بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها، يعني جاء في صلاة الظهر أو العشاء والإمام قد أصبح في الركعتين الأخيرتين، ثم قام إلى الإتيان بما بقي، استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين، يعني أقول من قال يقتصر على الفاتحة، وعلى قول من قال يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، أما على الآخر فلا. والصواب الأول، لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم، بل الصواب الثاني، وهو أنه يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وما فاته آخر صلاته. فإن استطاع أن يزيد سورة قصيرة أو بعض الآيات في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام فنعم ذاك، وإلا قرأ الفاتحة، وفي الركعتين اللتين فاتتاه يقرأ أيضا الفاتحة. فأول صلاته هو ما أدركه مع الإمام، وآخر صلاته هو ما فاته. يعني لا يقول أنا أدركت الركعتين الأخريين مع الإمام وليس فيهما إلا الفاتحة، سأقرأ في الفائتة الفاتحة والسورة. لا، هنا تنعكس المسألة، يعني يصبح قرأ الفاتحة في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة قرأ الفاتحة والسورة. والأصل أن الركعتين الأوليين أطول من الأخريين، وأن زيادة السورة على الفاتحة تكون في الأوليين لا في الأخريين. وهذا المسبوق أول صلاته هو ما أدركه مع الإمام، هل هذا واضح؟ فما رجحه النووي رحمه الله تعالى هاهنا مرجوح، والله أعلم. قال: والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم. قال: هذا حكم الإمام والمنفرد. فأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة. نعم، المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية، إلا أنه في الجهرية هناك من أهل العلم من يرى أن قراءة الإمام قراءة المأموم، وهذا القول مرجوح. قال: فأما المأموم فإن كان الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة، واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، بل ما يصلح يقرأ السورة والإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة فقط ويسكت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفي وجوب الفاتحة قولان، يعني في الصلاة الجهرية للمأموم، أصحهما تجب، نعم، والثاني لا تجب وإن كان لا يسمع القراءة. طيب، والثاني لا تجب، انتهى الكلام، أصحهما تجب، هذا هو الصواب. ثم قال: والثاني لا تجب. ثم قال: وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. بل الصحيح وجوب الفاتحة سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمعها. وقيل: لا تجب الفاتحة، وهذا غير صحيح. وقيل: تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. بالنسبة للجهرية إن كان يسمع قراءة الإمام فلا يصلح له أن يشرع في سورة أخرى بعد الفاتحة، بل يستمع لقراءة الإمام. نعم. وإن كان لا يسمع الإمام أبدا، كان يكون بعيدا ولا يسمع شيئا وإنما يرى رؤيا فقط، يرى الركوع والسجود، له أن يقرأ بعد الفاتحة سورة لكونه لا يستمع لقراءة القرآن، وإنما أمر بالاستماع من يسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا ما يستمع أصلا. قال: وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. نعم. لأن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ماذا يقرأ في التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الأولى؟ الفاتحة. هل يزيد سورة؟ ما يزيد سورة، ما في دليل عليه. هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ كذلك أيضا ما هناك دليل على قراءة دعاء الاستفتاح. وبعد التكبيرة الثانية صلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة التسليم. أصح ما ورد في تكبيرات صلاة الجنازة أربع، وثبت أيضا خمس، ثبت خمس صحيح مسلم. طيب، على القول بزيادة تكبيرة خامسة إيش يقول بعد الرابعة؟ ها؟ يدعو للميت، يزيد دعاء. قال: أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال: تسمى واجبة، يعني قراءة سورة الفاتحة في صلاة النافلة. صلاة النافلة هي أصل النافلة، يعني مستحبة، فقراءة الفاتحة فيها اختلفوا هل تسمى واجبة، يعني بعضهم قال ما تسمى واجبة. لماذا؟ قال: لأن الصلاة هي نفسها إيش؟ نافلة، كيف نسميها واجبة؟ والصواب أنها واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها. فالصلاة صلاة النافلة نافلة، أي مستحبة، لكن من شرع فيها وجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإن لم يقرأها بطلت إيش؟ بطلت صلاة، فهي واجبة وإن كانت صلاة نافلة تسمى واجبة. قال: وقال صاحبه القاضي حسين أو من الشافعية: تسمى شرطا. وقال غيرهما: تسمى ركنا وهو الأظهر. نعم، ركن، وقد يطلق أحيانا الواجب على الركن، يعني قد يقال واجب من باب أنه ملزم به، وهذه عبارة عن اصطلاحات لأهل العلم، تسمية الشرط والركن والواجب اصطلاحات لأهل العلم لتسهيل المسائل والأحكام الشرعية والتفريق بينها. يقولون: ما كان داخل العبادة يسمى ركنا، وما كان خارجها يسمى شرطا. قال: والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها. هذا فيه نظر، قول بأنه يقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، يعني كيف سيكون ما يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن؟ هذا فيه نظر. فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما. فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ثم يركع، والله أعلم. هذه افتراضات. وعلى كل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إليه فقال: يا رسول الله، لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمره بهذا، أمره بهذا، فعل هذا. إن لم يحسن قراءة الفاتحة ولا شيء من القرآن، إذا لم يحسن قراءة الفاتحة من باب أولى أنه ما سيحسن غيرها من القرآن. هذه المسألة تتصور في شخص أعجمي أسلم وقت الصلاة، أسلم وقت الصلاة، سيخرج وقت الصلاة وما هناك وقت تعليمه الفاتحة وتحفيظه، يقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول هذا في صلاته. وهذا من يسر هذه الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما نقول له اجلس انتظر والناس يصلون، لا، يقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي ما يحسن من هذه الكلمات في صلاته كلها، ثم يعلم شيئا فشيئا. نعم. وهكذا العاجز عن حفظ الفاتحة تماما، ما يحفظ، ما يستطيع يحفظ لا الفاتحة ولا التشهد ولا شيء من ذلك، يقال له: صلي وقل هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هذا كما سمعت إن وجد العاجز حقا، أو في المسألة التي سمعتها شخص أسلم وقت الصلاة وما هناك وقت لتعليمه. نعم. أما القول بأنه يمكث واقفا على قدر ما يقرأ الفاتحة وما يحفظ الفاتحة ولا يدري كم قدرها، هذا فيه نظر، ولكن يقال له: سبح وهلل وكبر، نعم، حتى يتعلم. إلى هنا والحمد لله.